بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس الأول بتوفيق الله سبحانه وتعالى من الدروس التي عزمنا بإذن الله عز وجل أن نشغلها بتفسير كتاب الله عز وجل، نعم، بدءا من أوله. فنبدأ اليوم بتفسير فاتحة الكتاب، وفاتحة الكتاب تبدأ ببسم الله عز وجل، بسم الله الرحمن الرحيم. قبل أن نبدأ بدراسة وتفسير فاتحة الكتاب، نقف عند البسملة هذه. أولا، هل هي جزء من الفاتحة أو ليست جزءا منها؟ وما الدليل على هذا وعلى ذاك؟ ثم نحاول أن نستبين معنى هذه البسملة التي تفتتح بها السور كلها. نعم، علماء اختلفوا، ففريق من علماء الفقه وعلماء القراءات، وأكثرهم من علماء فقهاء وقراء الشام، ذهبوا إلى أن البسملة ليست آية من فاتحة الكتاب ولا من السور الأخرى. ومنهم الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى، وإنما يتبرك بها عند افتتاح فاتحة الكتاب أو افتتاح السور الأخرى. طبعا هي جزء من آية في سورة النمل بقطع النظر عن ذلك، لكن الحديث عن البسملة التي نراها في فواتح السور، هنا الخلاف ينصب على هذه البسملة. وذهب فقهاء وقراء مكة والكوفة وأكثر أهل الحجاز إلى أن البسملة جزء من سورة الفاتحة، ومنهم الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. ونحن نلاحظ أثر هذا الخلاف، فالسادة الأحناف لا يجهرون بالبسملة في الصلاة الجهرية، في حين أن الشافعية يجهرون بها لأن حكمها حكم فاتحة، فاتحة الكتاب. ويستدل الذين قالوا إن البسملة آية من فاتحة الكتاب، يستدلون على ذلك بأن البسملة لو لم تكن من القرآن لما كان ينبغي أن تكتب، لأن القرآن ما ينبغي أن يستزاد عليه ما ليس منه. ولذلك نحن عندما ننتهي من قراءة الفاتحة نقول آمين، لكنها لا تكتب. لماذا؟ لأن كلمة آمين ليست من الفاتحة. فلو كانت البسملة أيضا ليست من الفاتحة لما كتبت. والآخرون أيضا لهم دليلهم على ذلك. على كل، هذه مسألة اجتهادية ينبغي أن نمر عليها. بسم الله الرحمن الرحيم، ينبغي أن نتساءل، هذه الباء بما تتعلق؟ بسم الله الرحمن الرحيم، عادة حرف الجر الباء مع ما بعده لا بد له من متعلق. بسم الله الرحمن الرحيم. عندما نقرأ البسملة في افتتاح فاتحة الكتاب أو في افتتاح قراءتنا للقرآن لأي سورة، فمتعلق الباء أقرأ، يعني بسم الله الرحمن الرحيم أقرأ. وأما إذا ذكرنا البسملة في مناسبات أخرى عند فاتحة عمل آخر، فالباء تتعلق بنوع ذلك العمل. يعني إذا أقبلنا على الطعام وقلنا بسم الله الرحمن الرحيم، يعني بسم الله الرحمن الرحيم نأكل. وإذا بدأنا بكتابة بحث، نعم، نقول بسم الله الرحمن الرحيم، أي بسم الله الرحمن الرحيم أكتب، نعم. وإذا أردنا أن ندخل مثلا إلى مكان ما، نعم، في الخطوة الأولى عند دخولنا قلنا بسم الله الرحمن الرحيم، أي بسم الله الرحمن الرحيم أدخل، نعم. إذن الباء لا بد لها من متعلق، ومتعلقها محذوف. ما هو؟ هو الشيء الذي افتتحت عملك بهذه البسملة، نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، كلمة الرحمن الرحيم ستأتي أيضا في الفاتحة ونفسرها لمرة واحدة ولا داعي إلى أن نكرر. صيغة الرحمن مشتقة من الرحمة، والرحمة فيما يتعلق بتعامل الإنسان مع أخيه الإنسان معروفة. الرحمة التي يشعر بها الإنسان تجاه إخوانه أو تجاه أولاده أو تجاه أرحامه عبارة عن رقة معينة في القلب يشعر بها الإنسان، تدفعه هذه الرقة إلى سلوك معين. هذه معنى رحمة الإنسان بالإنسان، وشيء نعرفه. فما معنى الرحمة عندما تنسب إلى الله سبحانه وتعالى؟ المراد بالرحمة المغفرة، الإحسان، اللطف، العفو الذي يواجه الرب به عباده. يعني المراد بالرحمة نتائجها التي نعرفها نحن في حياتنا. وننزه ربنا سبحانه وتعالى عما نسميه رقة القلب أو نحو ذلك. صيغة الرحمن مختلفة كما ترون عن الرحيم، فما الفرق بينهما؟ هل لكل منهما معنى يختلف؟ لا، الاشتقاق واحد، كلاهما مشتق من الرحمة. لكن قال العلماء، ولا أعلم في ذلك خلافا، أن كلمة الرحمن لما كان مبناها أكثر من مبنى كلمة الرحيم، يعني ألفاظها حروفها أكثر، فكانت كلمة الرحمن تدل على هذا المعنى بشكل أبلغ من كلمة الرحيم. لذلك نقول عن الرحمن رحمن الدنيا والآخرة، نعم، لأن كلمة الرحمن تدل على الرحمة الإلهية لعباده، لكنها تنطوي على معنى أوسع وأشمل من كلمة الرحيم، نعم. بعض علماء التفسير تساءلوا، قالوا طيب إذا كانت كلمة الرحيم تتضمن معنى أضيق من كلمة الرحمن، أصولا يعني أصول التدرج هو أن يبتدئ البيان الإلهي بالرحمة الصغيرة ثم يتجاوزها إلى الرحمة الأوسع. ألم يكن الأولى أن يقال بسم الله الرحيم الرحمن؟ يعني بسم الله الرحيم، لا، ليس الرحيم فقط بل الرحمن أيضا. لا، الواقع أن الحكمة في هذه الصياغة التي تنزلت من علياء الربوبية، من عند الله عز وجل. بسم الله الرحمن الرحيم، أي الذي يتصف بالرحمة بالعفو واللطف والإكرام والإحسان، يقدم ذلك كله من جلائل الأمور للإنسان. نعم، يعني يعفو جلائل الأمور. نعم، يحسن إلى الإنسان بجلائل الأمور وعظيمها. ثم قال الرحيم أيضا بالأمور البسيطة الجزئية التي قد لا يتبينها الإنسان ولا يشعر بها، فالبلاغة هكذا تقتضي. بسم الله الرحمن الرحيم. طيب، وهذا الذي سواء قلنا إن البسملة جزء من فاتحة الكتاب أو قلنا إنها ليست جزءا، على كل افتتاح البيان الإلهي بسم الله موصوفا بالرحمن الرحيم يعطينا دلالة على أن علينا أن نتأسى بهذا الذي فعله الباري سبحانه وتعالى. فإذا كان ربنا سبحانه وتعالى افتتح خطابه لنا باسمه، إذن ينبغي إذا بدأنا قراءة القرآن أن نفتتح نحن أيضا كلامه باسمه. طيب، وإذا افتتحنا أي عمل من الأعمال غير قراءة القرآن، لكن من الأعمال المبرورة المباحة أيا كانت، إذن ينبغي أن نقتدي بالله عز وجل في هذا، فنفتتح أعمالنا كلها بسم الله. القراءة أي قراءة أي شيء كان نفتتحها بسم الله، الأكل نفتتحه بسم الله، الشرب نفتتحه بسم الله، الدخول بسم الله، الخروج بسم الله، الكتابة بسم الله، نعم، تناول العلاج بسم الله، تطبيب الطبيب للمريض عندما يبدأ بمعالجته يبدأ بسم الله. نعم، وما نصغي السمع إلى من يقول إلا حديث كل أمر في بال لا يبدأ فيه بسم الله فهو أبتر ضعيف أو نحو ذلك. لسنا بحاجة للحديث حتى نقول ضعيف أو ضعيف، هذا الذي نراه في كتاب الله عز وجل يكفي دليلا على استحباب هذا الأمر، هذه الفاتحة. ما دام الباري عز وجل افتتح خطابه لنا باسمه، فينبغي نحن من باب أولى أن نفتتح كلامه عندما نقرأه باسمه، أو نفتتح أي أمر ذي بال أيضا باسمه. هنا لابد يعني أن نقول شيئا كنا نتمنى أن لا نحتاج إلى قوله، لكن عندما نجد من يخوض في مناقشات لا طائل من ورائها نضطر إلى أن نغلق باب هذا النقاش بكلمة. يعني البعض يقول إذا أردنا أن نبدأ بالطعام مثلا نسمي، لكن نقول بسم الله فلا نقول بسم الله الرحمن الرحيم. إذا أردنا أن نشرب نقول بسم الله. أي عمل من الأعمال نفتتحه نقول بسم الله. طيب لماذا؟ قال لأن النبي عليه الصلاة والسلام عندما كان يأكل يقول بسم الله ولا يقول الرحمن الرحيم. نعم، هنالك من يناقش في هذه المسألة. ما الحق في هذا؟ الواقع قبل أن نقول ما الحق في هذا، كلا الأمرين حق. إن افتتحت طعامك بكلمة بسم الله جيد، وإن افتتحت طعامك بكلمة بسم الله وأصررت على أن تثني على الله فتقول الرحمن الرحيم يا حبذا جيد. وحصر الحق في صياغة من الصياغتين لا دليل عليه. قال النبي عليه الصلاة والسلام عندما كان يبدأ بهذه الأعمال يقول بسم الله. العلماء قالوا عدم فعل المصطفى صلى الله عليه وسلم لشيء ليس دليلا على حرمته، وإلا كثيرة هي الأعمال التي لم يعملها رسول الله ونحن نفعلها. فإذا قلنا النبي ما فعل هذا الشيء، إذا ينبغي ألا نفعله، ما أكثر المحرمات التي نخوض فيها ونقع فيها؟ في أطعم كثير ما أكلها رسول الله، إذا ينبغي ألا نأكلها. في أرائك من هذا القبيل ما جلس عليها رسول الله، إذا ما ينبغي أن نجلس عليها. نعم، هنالك أمور كثيرة جدا جدا تعود إلى عادات، تعود إلى آراء ما فعلها رسول الله. لذلك الفقهاء وعلماء الأصول قالوا عدم الفعل وحده ليس دليلا على حرمة ذلك الفعل لأن الرسول لم يفعله. فما بالك بدليل نأخذه ونستبينه من كتاب الله؟ لئن كان النبي قال بسم الله فإن الله قال بسم الله الرحمن الرحيم. نحن نقتدي بالله عز وجل في افتتاحه لخطابه لنا، قال بسم الله ولا قال بسم الله الرحمن الرحيم؟ طيب نقول بسم الله الرحمن الرحيم. ومع ذلك فالخطب في هذا سهل. المهم ألا تنسى يا أخي، المهم ألا تبدأ عملك أيا كان، تجارتك، طعامك، دفاترك، أكلك، شربك، كتابتك، أيا كان، أن لا تنسى اسم الله عز وجل. ثم قل إن شئت بسم الله وقل إن شئت بسم الله الرحمن الرحيم، فالخطو في هذا سهل. ثم نبدأ بفاتحة الكتاب، ولنقل كلمة الآن عن فضل فاتحة الكتاب. ثبت أن فاتحة الكتاب تسمى أم الكتاب وتسمى السبع المثاني. كلمة السبع المثاني في القرآن، امتن الباري عز وجل على رسوله بأن أنزل عليه السبع المثاني والقرآن العظيم. سبع المثاني أليست من القرآن العظيم؟ بلى، لكن هذا من قبيل عطف العام على الخاص. نعم، امتن الباري عز وجل على رسوله بأن أنزل عليه السبع المثاني، يعني الفاتحة بصورة خاصة، ثم امتن عليه بأن أنزل عليه القرآن كله والسبع المثاني من القرآن. من مظاهر فضل فاتحة الكتاب وما تتميز به هذه الفاتحة ما رواه البخاري وغيره من الحديث القدسي الذي يرويه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه، يقول قسمت الفاتحة بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، فإذا قال المصلي يعني مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذه بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. الحديث صحيح والحديث قدسي، هذا يبرز جانبا من أهم الجوانب التي تتميز بها فاتحة الكتاب، هذه التي سماها البيان الإلهي السبع المثاني وتسمى أيضا أم الكتاب. وأيضا من مظاهر فضل هذه الفاتحة أن الله عز وجل جعلها ترجمان ما بين العبد وربه في الصلاة، يعني بها يخاطب العبد ربه ولا تصح بدونها. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا صلاة إلا بأم الكتاب، وفي رواية لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، يعني لا تصح الصلاة بدون ذلك، يعني لو قرأ الإنسان غير الفاتحة شيئا ما لا يكفي عند جمهور الفقهاء. نعم. طيب، إذن هذا جانب مختصر من الجوانب التي تتعلق بمزايا فاتحة الكتاب. أيضا من مزايا فاتحة الكتاب ما رواه ابن ماجه من حديث أم رافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأوا فاتحة الكتاب على جنائزكم. اقرأوا فاتحة الكتاب، كون النبي عليه الصلاة والسلام يخص فاتحة الكتاب. القرآن كله قراءته تنشر الرحمة حيثما يتلى، لا شك في هذا ولا ريب، لكن هذا يدل على مزية خاصة توجد في هذه الآيات في فاتحة الكتاب. لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: اقرأوا فاتحة الكتاب على جنائزكم. إذا عندما نقرأ فاتحة الكتاب على الجنائز على الموتى ليست بدعة. النبي عليه الصلاة والسلام لا يأمر بما هو مبتدع نهائيا بشكل من الأشكال. ويقاس على فاتحة الكتاب بقية القرآن. نعم، يقول الله تعالى: الحمد لله رب العالمين. الحمد، ما الحمد؟ الحمد هو الثناء بالجميل على نعمة توجهت إليك ممن تحمده، أو على صفة متميزة محمودة يتصف بها، كلاهما يسمى حمدا. لاحظوا المعنى الذي نقوله أيها الإخوة. الحمد هو الثناء أولا باللفظ، ثناء باللفظ على الجميل الذي يتعدى من الممدوح إليك عطاء إكرام، أو لا يتعدى، صفة من الصفات المتميزة يتصف بها، كلاهما يسمى حمدا. تقول مثلا: حمدت فلانا على إكرامه، وتقول: حمدت فلانا على بلاغته، حمدت فلانا على علومه. في فرق. الحالة الأولى حمدته على شيء نالك منه، حمد. الحالة الثانية تحمده على شيء خاص به، كذلك يسمى حمدا. لكن لابد لكي يسمى الحمد حمدا أن ينطق به اللسان. فلو خطر في بال الإنسان الثناء على زيد من الناس، هل يسمى ذلك حمدا؟ لا يسمى ذلك حمدا، لكن يسمى شكرا. نعم، الشكر الثناء بالجميل على نعمة وصلت إليك من جهة ما، سواء كان هذا الثناء بلسانك أو بقلبك وفكرك، كلاهما يسمى شكرا. طيب، إذا عرفنا معنى الحمد. الباري عز وجل يقول: الحمد. الأداة جنس، استغرقت كل أنواع الحمد على كل أنواع النعم، يعني جنس الحمد بكل أشكاله على سائر النعم بكل أصنافها وأنواعها يستحقه واحد لا ثاني له. من هو؟ الله. الحمد لله. نعم، هذا إخبار عن حقيقة. فكأن الله عز وجل يقول: يا عبدي، إذا علمت هذا فاجعل ثناءك للواحد الذي يستحق الحمد، ولا توزع مشاعرك تجاه عباد الله الذين يتخيل إليك أن النعمة واردة إليك منهم. لا لا لا، مصدر الحمد واحد لا ثاني له. هذا معنى كلام الله عز وجل. هذا الإخبار تعليم لنا. الحمد لله. وأنت عندما تقول هذا الكلام في صلاتك لله، نعم، تعلم إلى جانب الإخبار حمدك له بناء على ذلك. فكأنك تقول: يا ربي، بناء على أن الممدوح والمحمود واحد في الكون وهو الله، لذلك فأنا أحمدك أنت، لا أحمد غيره. الحمد لله. نعم، الله اسم عالم من أسماء الله سبحانه وتعالى. نعم، معناه المعبود بالحق. الحمد لله رب العالمين. الرب هو المالك، الرب هو المالك. وأيضا يقال الرب هو المربي، أي هو الذي يرعى الشيء ويحميه ويحفظه ويغذيه إلى آخر ما هنالك، لكن المراد في الواقع المالك. والعلماء قالوا، لا أعلم في هذا خلافا، لا يجوز أن تطلق كلمة الرب مطلقة بلا بأداة التعريف إلا على الله عز وجل. فكلمة الرب لا تطلق إلا على الله سبحانه وتعالى. لكن إذا أضفت كلمة رب بدون أل، تملك في هذه الحالة أن تعني بكلمة رب أي مالك. نعم، فتقول رب الأسرة، رب الأنعام، رب المواشي، نعم، رب الدار، وهكذا، لأن الكلمة بمعنى المالك. والمالك طبعا مالك، ليس هنالك مالك حقيقي إلا واحد. عندما نقول مالك الدار، مالك المواشي، مالك المعهد، مالك كذا، مالك الدولة، فهذه الكلمة كلمة مجازية، نعم، نسبية، نعم، من أجل تنسيق علاقة التعامل بين الناس بعضهم مع بعض. إذن إذا أضيفت كلمة رب إلى شيء ما جاز حمله على غير الله، ولو أضيف إلى الضمير، يعني مو شرط يكون إلى الظاهر رب الدار، ممكن مثلا سيدنا يوسف ماذا قال؟ قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي، يقصد نعم الملك، نعم، إنه ربي أحسن مثواي. طيب، الحمد لله رب العالمين يعني مالك العالمين. ما المراد بالعالمين؟ كلمة العالمين باختصار تعني كل ما عدا الله سبحانه وتعالى، كل ما في العالم العلوي وفي العالم السفلي وما بينهما، كل المخلوقات التي تعقل والتي لا تعقل، ذات الأرواح غير ذات الأرواح، الجامدة النامية، كل ذلك تطلق عليه كلمة العالمين، وتطلق عليه كلمة العالم أيضا. وربما سأل يعني جماعة اللغة العربية ما الفرق بينهما العالم والعالمين؟ الحقيقة المدلول واحد، كلمة العالم مدلولها أد كلمة العالمين، نعم، لذلك العالمين مو جمع، اسم جمع، بسموه اسم جمع، نعم. طيب، لماذا إذن جمعنا العالم على العالمين؟ للمبالغة، يعني عندما تقول رب العالم يخيل إليك أن العالم شيء ضيق يمكن بس عالمنا نحن، لكن عندما تقول العالمين، نعم، يزول هذا الوهم من خاطرك، وتعلم أن المراد يعني رب المكونات كلها، أينما كانت وأيا كان نوعها. ثم إن الله عز وجل وصف ذاته العلية وهو يلقننا مخاطبتنا له في الصلاة بماذا؟ قال الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. هذا هو الوصف الأول. هذا الوصف الأول المنبئ عن المالكية والمنبئ عن الألوهية. المنبئ عن المالكية والألوهية، ما هو؟ رب العالمين، كلمة رب العالمين. ثم وصف نفسه بعد ذلك بكلمة الرحمن الرحيم. الحقيقة ربنا سبحانه وتعالى موصوف بخلاف ذلك، موصوف بأنه شديد العقاب، موصوف بأنه إذا أخذ عزيز مقتدر. فلماذا انتقيت هذه الصفة هنا دون غيرها؟ الجواب ما هو؟ مفروض كلنا نعلم الجواب. ربي عز وجل نعم يلقننا هذا الكلام لنخاطب به ربنا، أليس كذلك؟ يعني عم يعلمنا ربنا كيف نخاطبه. لما بدنا نخاطب ربنا بنقول له الحمد لله رب العالمين المنتقم الجبار، لما نحن بدنا نحكي بدنا نستنزل رحمته. فربي عز وجل عم يعلمنا كيف نحرك نعم الجانب الذي يهمنا نعم من صفات الله سبحانه وتعالى، وأن نغض الطرف عن الصفات الأخرى رجاء أن لا نكون نحن الذين يتعرضون لها. فهذا من لطف رب العالمين سبحانه وتعالى، إذ يعلمنا أدب الخطاب معه، وإذ يعلمنا من الخطاب ما نستدر به رحمته ونستدفع به عذابه. نعم. وشرعنا كلمة الرحمن الرحيم وما يتعلق بذلك. ثم وصف ذاته العلية بصفة ثالثة فقال مالك يوم الدين. مالك يوم الدين. بالمناسبة أيها الأخوة، نحن نؤثر أن يعني لا أقول نتعمق جدا، لكن أن نكون دقيقين جهد الاستطاعة في تفسيرنا هذا، يعني أن نكون علميين بالقدر الممكن، لا أن يكون تفسيرنا تفسيرا واضيا سطحيا مجردا. كتاب ربنا سبحانه وتعالى نريد أن نستشف عمقه بالقدر الذي نستطيع. نعم. طيب، يقول ربنا مالك يوم الدين، ما هذه الإضافة؟ يعني هو يملك يوم الدين أو مالك شيء ما في يوم الدين؟ لا، هذا من إضافة شيء إلى ظرفه، إلى ظرفه. يعني مالك الكون كله في يوم الدين، مالك العالم كله في يوم القيامة. إذن هذا من إضافة الشيء إلى ظرفه، يعني يقربون هذه الإضافة بالبيت شعر يعود إلى العصر الجاهلي أظن، يقول يا سارق الليلة أهل الدار، يا سارق الليلة، هو مو سارق الليلة، سارق إيش؟ أهل الدار. كيف؟ يعني يا سارق أهل الدار في هذه الليلة. هذا من هذا القبيل أيضا. ربي عز وجل يقول مالك الكون، مالك الكون كله، إمتى هذا؟ في يوم القيامة. نعم. مالك، إذن ليس المعنى أن يوم الدين مفعول لمالك، والمعنى يعني هو يملك يوم الدين، يملك الزمان. الزمان ميقات للملكية وليس هو المملوك، الزمان ميقات للملكية وليس هو ذات المملوك. إذن المملوك ما هو؟ المملوك السماوات والأرض والأفلاك والبشر والطغاة والبغاة والفراعنة والمؤمنين والمتألهين والأصنام وكل ما مر بمعبر هذه الحياة الدنيا، كلهم تحت سلطان الله سبحانه وتعالى. طيب، مالك يوم الدين. طيب، لعل قائلا يقول أليس الله عز وجل مالكا لهذه المكونات اليوم أيضا؟ ليش بس هو يملكها آنذاك؟ المفهوم المخالف غير وارد هنا، لكن لماذا قال مالك يوم الدين؟ يعني يملك الكون كله آنذاك، رقاب المجرمين والطغاة والمتألهين والملاحدة في هذا اليوم. ما أكثر الذين يحجبون عن مالكية الله، ما أكثر الذين يتيهون عن وجود الله عز وجل. وكم هنالك من الناس من يقول أين هي عدالة الله عز وجل، هؤلاء الناس سحقوا سحقا وهم مظلومون، وليس هنالك من ينتصر لهم، وهؤلاء الطغاة الذين ظلموا ليس هنالك من يعاقبهم. نعم. طيب، يوم القيامة ماذا يقول الله؟ لا ظلم اليوم. هل هذا يعني أنه في ظلم اليوم؟ لا، وإنما المعنى أن كل شيء له ميقاته. هذا من معنى قوله عز وجل سنفرغ لكم أيها الثقلة، سنفرغ لكم أيها الثقلة. اليوم خلي كل واحد يحكي، الملحد خلي ياخذ حظه، والتائه عن الله يأخذ حظه، والذي يقول أنا المالك في الكون كله يحكي كما يشاء، والذي يقول أنا الذي أحيي وأميت مثل ما قال النمرود لسيدنا إبراهيم، خلي يحكي. نعم، اليوم في دار الدنيا على مسرح الحياة الناس أحرار يقولون ما يشاءون، ولكن متى تتجلى الحقيقة التي يتصف بها ربنا سبحانه وتعالى دائما، التي يتصف بها دائما؟ يتجلى ذلك يوم القيامة. نعم، إن كان ما يتعلق بالعدالة، إن كان ما يتعلق بموازين العدل وأصحاب الظلام الذين ينبغي أن تؤخذ الظلامة من الطغاة منهم، والذين ينبغي أن يجرموا وأن يعاقبوا، كل ذلك ميقاته يوم القيامة. فمن أجل ذلك يقول ربنا سبحانه وتعالى مالك يوم الدين، أي مالك الكون يوم الدين. عرفنا أنه مالك يوم الدين، يوم الدين ظرف زمان، مو يعني ظرف الزمان هو المملوك، لا، ظرف الزمان هو ميقات لمالكية الله سبحانه وتعالى. طيب، انتهينا من الثناء على الله، هذه الفقرات التي قال الله عز وجل عنها في الحديث القدسي: حمدني عبدي، أثنى علي عبدي، مجدني عبدي. الآن يقول: إياك نعبد وإياك نستعين. تأملوا أيها الإخوة في هذه الطريقة التي علمنا الله عز وجل أن نخاطب ربنا بها. لما بتخاطب مولاك قبل كل شيء تطلب منه؟ لا، قبل ما تطلب منه شو بتساوي؟ تثني عليه. قبل ما تطلب منه تبرز علاقتك بالله عز وجل كمخلوق عبد مملوك لله، وكل من يستحق الثناء على نعم هو واحد وهو الله عز وجل، تعلن ذلك وتثني على الله بما هو أهله. لما ينتهي الثناء بيجي بقى دور أنك أنت تحكي عنك عن نفسك. فالآن انتهى الثناء، جاء دور الإنسان وهو واقف بين يدي الله أن ينتقل إلى مرحلة ثانية في الخطاب: إياك نعبد وإياك نستعين. جملتان في آية واحدة عجيبتان تنبئان عن قصة طويلة جدا جدا. إياك نعبد وإياك نستعين، أي نحن يا رب نتصف بالقيام بواجب العبادة لك سلوكا، نعاهدك بأن ننهض بواجب العبادة لك سلوكا، ونعاهدك بأن نصطبغ بذل العبودية لك افتقارا. فهما وصفان بكل وقت لابد أن يتصف الإنسان بهما. ما هو الوصف الأول؟ أن يعلن عن عزمه على أن يعبد الله عز وجل بسلوكه. عبادة الإنسان لله ماذا تعني؟ قيامه إلى الصلاة، صوم، الحج، الزكاة، مجالس الفكر، مجالس العلم. نعم، هذه العبادات التي تبرز على ظاهر الكيان. نعم، وهي أساسها أركان الإسلام. أما العبودية فهي حال من الذل تصطبغ بكيان الإنسان، يشعر الإنسان من خلال هذه الحال أنه لا يملك شيئا، لا يملك قوة، ولا يملك أي طاقة، ولا يملك أن يصدر نفسه فعلا حركة، سكنة، كلمة يقول إلا بمعونة وتوفيق من الله سبحانه وتعالى. فلا العباد وحده تكفي بدون أن تعلم في نفسك هذه العبودية، هذا ذل، ولا العبودية وحدها تكفي دون العبادة السلوكية. فأنت عندما تقول لمولاك في الصلاة: إياك نعبد وإياك نستعين، أعلنت عن التزامك بهذين الأمرين، أعلنت عن التزامك بالعبادة السلوكية، كل الأعمال السلوكية التي تظهر في كيان الإنسان عبادات، والعبودية التي هي حال تهيمن على كيان الإنسان فيعلم من خلال هذه الحال أنه لا شيء، وأن كل تصرفاته منوطة بقدرة الله وبتوفيق الله، نعم، وبمعونة الله سبحانه وتعالى. نعم. طيب، أكيد في منا بيوز يعني بيسأل بيقول طيب مدام هيك ما كان لازم كلمة نستعين تكون متقدمة على كلمة نعبد؟ يعني أنا لما بقول لرب العالمين أنا عاجز يا رب، أنا لا شيء، أنا لا يتأتى مني أي جهد ولا أي عمل ولا النطق بأي شيء إلا بمعونتك وتوفيقك، مفروض أني أعلن عن عجزي قبل كل شيء، بعدين أقول ها أعني حتى أقوم بالواجبات السلوكية التي أمرتني بها. ربما طرح أحدهم هذا السؤال، نحن نفترض مين بده يسأل هالسؤال هذا، فما الجواب عنه؟ لا، الحكمة الدقيقة هكذا: إياك نعبد وإياك نستعين. قبل أن تطلب العون من الله عز وجل أعلن عن خضوعك لما طلب الله منك. قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذن عليك أن تقول: يا رب لقد عزمت على أن ألبي أمرك وأن أمارس العبادة في حياتي لك، حياتي ملكك، سأوجهها لما تريد وسأفعل كل ما تطلبه مني. واضح كيف؟ قبل كل شيء هيك بدك تقول، تبايع الله وتعزم، بعد ما بتعزم شفت له بقى لكن ما بيطلع بإيدي. أنا عزمت، أنا عزمت، ولكن يا رب مقابل هذا العزم الذي عزمته أن ألبي أوامرك أعني، لأنني ضعيف لا أملك شيئا أبدا، لا يتأتى مني أي جهد بشكل من الأشكال. نعم، هذا هو الأسلوب المتفق مع عبودية الإنسان لله سبحانه وتعالى. نعم، جل ربنا سبحانه وتعالى عن المثيل والشبيه، لكن لا بأس أن نقرب هذه الحقيقة إلى الأذهان بشيء يقرب لنا هذا المعنى الذي أقول. لنفرض أنا قائدا كبيرا ذا سطوة، قال لجندي تحت يده: نعم، انقل هذا العتاد من هنا إلى هناك. نعم، يحتاج إلى جهد. مقتضى خضوع تحت سلطان هذا القائد أن يقول له بادئ ذي بدء: أنا ما بقدر، بدك أنك تعاوني. ولا مقتضى ذلك يقول: أمرك سيدي. مقتضى ذلك يقول: نعم لبيك، سأفعل ما تطلبه مني، ويحاول. بعدين لما بيظهر عجزه لحاله بيدرك هذاك، بيصير بيقدم له العون. مظبوط. فأنا عبد لله عز وجل، لله المثل الأعلى، أنا عبد لله عز وجل، بعرف حالي لا أملك شيء نهائيا، حركتي بالله، نطقي بالله، سيري، طعامي، شرابي، كله بالله سبحانه وتعالى، لكن هذا لله صدر أمره لي. نعم، أقم الصلاة لذكري. قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. صدر أمر، مقتضى عبوديتي لله وانقيادي لأمره أن أقول له: يا رب طيب تعاوني، يعني ما بيطلع بإيدي. هيك الأدب؟ لا، مقتضى عبوديتي لله وذلي له أن أقول: لبيك يا رب لبيك. لما قلت له لبيك ماذا؟ يعني أنا عزمت على أن أفعل، أنا أملك العزم. العزم أملكه، يعني الرغبة في أن أنهض بما أمرني الله عز وجل به. قل يا رب نعم سمعا وطاعة، هكذا ينبغي أن أقول. عزمت واستنهضت نفسي للقيام بما طلب مني، أجدني عاجزا. أقول يا رب الآن أشكو إليك عاجزي، أعني لأنفذ ما قد عزمت على تنفيذه. هكذا الشأن. ولذلك قدم البيان الإلهي كلمة إياك نعبد على كلمة إياك نستعين، يعني اعلن عن تنفيذك وبعدين طالب بالمعونة. إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد يعني إياك ننفذ لأجلك لاستنزال مرضاتك، ننفذ كل ما قد طلبته منا، فلا ننفذ شيئا من أجل غيرك، لا خوفا لا حبا لا تعظيما نهائيا، وإنما معبودنا أنت، وإنما نتوجه إليك وحدك بالعبادة. معنى ذلك أن الإنسان يعلن بهذا أنه قد نظف قلبه من الرياء، ونظف قلبه من الشرك الخفي، الشرك الجزئي مع الله سبحانه وتعالى. ومعنى هذا أنه في تجارته، في صناعته، في زراعته، في أعماله الإدارية والوظيفية، إنما يسعى لمرضات الله عز وجل، وبس الصلاة والصوم والحج والزكاة لا. نعم، فهو بهذا كله متقرب إلى الله، ومن ثم تكون هذه الأعمال كلها من نوع العبادة. لو أن الإنسان ذهب إلى المسجد ليصلي لله، يصوم لله، بعدين ذهب إلى متجره انحجب عن الله، لا هلا هنا عم يتاجر مشان دنيا، مشان طعام وشراب، غلط. لا، ينبغي أن يعلم أن الباري عز وجل أنهضه لإقامة هذا المجتمع، وهذا المجتمع لا يتم إنهاضه إلا بمجموعة أعمال كثيرة، من جملة الزراعة والفلاحة والأعمال الاقتصادية والتجارة والعلوم وما إلى ذلك، وتسوير خيرات الأرض واستخراجها. كل ذلك أمر طالبنا الله عز وجل به. وما معنى أن الله جعلنا خلفاء في الأرض؟ ما معنى استخلاف الله إيانا؟ يعني أن الله عز وجل وضع هذه المكونات تحت قدرتنا وسخرها لنا من أجل أن نستعملها لإقامة المجتمع على النحو الذي يريده الله، على النحو الذي يحبه الله عز وجل. ووضع بين أيدينا ميزان العدالة وقال أقيموا المجتمع الإنساني، وأقيموا رابطة الأسرة الإنسانية تحت مظلة العدل، وها أنا وضعت بين أيديكم موازين العدل. إذن العبادة مو بس الخمس أركان، لا، هذه أمهات العبادة. نعم، كل ما يتصرف به الإنسان من الأعمال الصالحة كل ذلك داخل تحت معنى العبادة، بشرط أنك تتذكر أنها عبادة، وبشرط أن تتوجه بها إلى مرضات الله سبحانه وتعالى. نعم، فالمزارع في مزرعته، الاقتصادي في تجارته، رئيس الدولة على كرسيه والملك على عرشه، نعم، والقائد في معسكره، نعم، كل هؤلاء إذا تنبهوا إلى الحقيقة وجدوا أنفسهم عبيدا مملوكين لله سبحانه وتعالى، يؤدون واجبات متنوعة مختلفة تصب كلها في استخلافهم لإقامة المجتمع الإنساني على أساس من العدالة. نعم، فلما أقول إياك نعبد هذا ما أعني. طبعا هنا بقى مدرك عجزي، فقول وإياك نستعين، أي أطلب منك العون يا ذا الجلال والإكرام. بهذه الآية تحققت بمعنى العبادة، واصطبقت أيضا بذل العبودية لله سبحانه وتعالى. يأتي دور الدعاء بقى. إياك نعبد وإياك نستعين، ما دمت أنت ربي وتتصف بهذه الصفات التي ذكرت، وأنا أعلنت عن عبوديتي لك، وأعلنت أن عزمي على أن أعبدك أنت وحدك لا شريك لك، إذن يا ربي اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الطريق. لكن مو أي طريق، شوف الفرق بين طريق والصراط شو هو. مثل ما بتقول عن الأوتوستراد بتقول عنه صراط، والطريق بيجوز يكون ضيق وعريض ومعرج، كله اسمه طريق. طريق كلمة عامة، لكن عندما نقول صراط نعني الطريق العريض الواسع، لكأن الإنسان والمركبات عندما تسير فيه لكأن هذا الطريق يسرط هذه المركبات والأناسية سرطا، يسرط يعني يبتلع، يبتلع من كثرة اتساعه. هذا معنى الصراط، هذا أصل معنى الصراط. اهدنا الصراط المستقيم يعني يدلنا على المبدأ، المراد هنا الصراط أو الطريق المعنوي، دلنا على المبدأ السليم الذي يسعدنا يوم القيامة والذي يرضيك عنا، دلنا على هذا الطريق. اهدنا الصراط المستقيم أي الذي لا انحراف فيه عن الحق إلى الباطل. بيجي واحد بيقول من هدول المبشرين اللي شأنهم أنهم يعدوا بقى يتريقوا على القرآن ويتهجموا على كتاب الله عز وجل ويتهجموا على الإسلام. لاحظوا أيها الإخوة الفرق بين المسلمين وآدابهم وبين هؤلاء الذين تتلظى قلوبهم حقدا، القرآن حاطينه على طول للسخرية ولا للاستهزاء وما إلى ذلك، ولعلكم تعلمون بعض الأقنية وكثير من قيم ذلك. هل سمعتم أن في أقنية الفضائية التي يرعاها المسلمون على اختلافها قناة تفوه ناطق فيها بكلمة سوء في حق دين من الأديان الأخرى؟ ليس هذا شأننا أبدا، ليس هذا شأننا نهائيا، ولا نبادل الأمر بمثله، ومن بحاجة، من بحاجة. لكن أولئك سمعت منهم من يقول طيب قرآنكم عم يعترف أنه أنتم لساتكم ما اهتديتوا للطريق المستقيم، والدليل أنه قرآنكم عم يعلمكم تقولوا بالصلاة اهدنا الصراط المستقيم، يعني يا ربي والله لسات ما نعرف أن نحن على طريق مستقيم ولا لا. لذلك دلنا على الطريق المستقيم، وينه هذا؟ إذن أنتم يا مسلمين لساتكم ما عرفتوا الطريق المستقيم. هكذا سمعت من يقول، طبعا تجهيل هذا الكلام. نعم، ربنا سبحانه وتعالى هدانا، نعم الباري عز وجل هدانا، بل هدى التائهين أيضا، فأما فهديناهم فاستحقوا العمى على الهدى، تحدث عن جماعة عاد وثمود وما إلى ذلك. نعم، والباري سبحانه وتعالى قال لرسوله وإنك لتهدي إلى الصراط المستقيم، ولكن الله عز وجل ماذا يقول؟ والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواه. أي واحد. الشيء الثاني، أنا الآن أنا أقول عن نفسي ربي سبحانه وتعالى أكيد هداني إلى المبدأ السليم والحق القويم الذي لا ريب فيه نهائيا، أكيد أعرف هذا، لكن أنا ضامن أنني سأثبت على هذه الهداية؟ أنا ضامن أن الشيطان بكرة ما بيجي بتهجم علي وبيزيغني عن هذا الطريق اللي أنا الآن قد اهتديت إليه والتزمت فيه؟ ما في خوف من أنه الشيطان يتخطفني من هذا الطريق؟ مو ربما شيطان الجن، شيطان الإنس، ربما شهواتي وأهوائي اشتغلي شي شغلة تغضب ربي يقوم يبعدني عن صراطه. هذا وارد، ولذلك أنا الآن أحمد الله أنه هداني، لكنه دائما بقول يا رب اهدني إلى الصراط المستقيم، يعني لا تخليني أنحرف عن هالصراط، خليك عم تهديني، لا تتركني، لا تتركني. هذا معنى قول الله عز وجل اهدنا الصراط المستقيم، مو يعني نحن لهلا ما اهتدينا لسه، نعم، لا لا. إذا ثمود الله أعلم، فأما ثمود فهديناهم فاستحقوا العمى على الهدى. طيب فنحن من باب أولى هدينا، نحن نهدينا وسرنا على طريق الهداية، ولكن إذا شعر الإنسان أن الله قد هداه فليدعو الله دائما بأن لا يستل منه هذه الهداية، لا يستلب منه هذه الهداية. هذا هو الذي ينبغي أن يعلمه الإنسان في هذا، هذا هو الجواب عن هذا السؤال. ولذلك نحن دائما نقول يا رب ثبتنا على صراطك المستقيم، وليس هنالك أي فرق بين قولنا ثبتنا على صراطك المستقيم بين قولنا اهدنا الصراط المستقيم. سنتمم تفسير هذه سورة الفاتحة إن شاء الله، فاتحة الكتاب، في الدرس القادم. الحمد لله رب العالمين، اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم أنت خلقتنا وأنت تهدينا وأنت تطعمنا وأنت تسقينا وأنت تميتنا وأنت تحيينا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نتوسل إليك بكتابك المنزل على نبيك المرسل، ونسألك يا ربي بكل آية من آياته أن تجعلنا من عبادك الذين أرضيتهم ورضيت عنهم، والذين أحببتهم فأحبوك مع العافية التامة ورغد العيش ودون ابتلاء يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك، ونسألك يا رب أن تجعل حبنا لك أحب إلينا من الماء البارد للكبد الظمآن يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنك ربنا القائل قل كل يعمل على شاكلته، وشاكلتك الرحمة، شاكلتك المغفرة. نسألك اللهم أن ترحمنا، نسألك اللهم أن تغفر لنا، نسألك اللهم أن تستجيب دعاءنا. اللهم إنك قلت وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وها نحن قد دعوناك كما أمرت، فاستجب يا رب دعاءنا كما وعدت يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام، يا من لا يعجزه شيء. اللهم إن نبيك زكريا قد دعاك وناداك نداء خفيا فاستجبت دعاءه، وإن نبيك يونس ابن متى ناداك في الظلمات ودعاك فاستجبت دعاءه، وإن نبيك الكليم دعاك وناداك فاستجبت دعاءه. ونحن أيضا عبادك المؤمنون بك اللائذون ببابك الوافقون من رحمتك الموحدون لك، نسألك اللهم أن تستجيب دعاءنا كما استجبت دعاءهم يا رب العالمين، وأن تحقق رجاءنا كما حققت رجاءهم، وأنت تعلم حاجاتنا، وأنت تعلم من طوت عليه نفوسنا من الرغائب يا ذا الجلال والإكرام. حقق لكل واحد منا حاجته بما يرضيك يا أرحم من سئل ويا أكرم من أعطى. يا الله لا تخيبنا في أمالنا يا أرحم من سئل ويا أكرم من أعطى. وصلى الله على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين آمين آمين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.